الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة في هذه المسألة يتعرض الماتن رحمة الله عليه فيها إلى ولاية الأب والجد. هناك سؤال يطرح قبل الدخول في شرحها، أنه ما هو موقع هذه المسألة؟ نحن أين؟ وهذه المسألة ما هي علاقتها ببحثنا؟ لا تنسى أن البحث في الفضولي كان بحثا مندرجا تحت شرائط المتعاقدين. أصل البحث هو شرائط المتعاقدين، صحيح؟ والفضول من فروع أن العاقد إما أن يكون مالكا أو غير مالك. غير المالك هو الفضولي. الفضولي إذن يندرج تحت شرائط المتعاقدين. سابقا في بحث الفضول كان الذي يأذن ويجيز من؟ المالك، صحيح؟ قلنا الفضول يصح معلقا على إجازة المالك. في هذا البحث هناك إذن من الشارع، المالك هو الولد والبائع هو من؟ الأب أو الجد، ولا يتوقف على إجازة المالك، بل يصح حتى مع عدم إجازته على التفصيل الآتي. وإنما الإجازة والإذن من قبل من؟ من قبل الشارع. واضح الفرق؟ فإذا ما زلنا في سياق واحد، يعني هذه المسألة ليست منفصلة عن سربها من المسائل المتقدمة. هناك كنا نبحث عن إجازة المالك، هنا عن إذن الشارع. فالشارع أذن للأب والجد في الجملة التصرف في أموال أولادهم. واضح الكلام إن شاء الله. فقال رحمه الله: يجوز للأب والجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء. هذه الفتوى. استدل على ذلك بوجوه. الوجه الأول قبل الإجماع. تفت جيدا، شيخ الأنصاري مرة يقول بعد الإجماع ومرة يقول قبل الإجماع، وهذا له نكتة. إن كان الإجماع مدركيا فنقول قبل الإجماع، يكون الإجماع ناتج من هذا الذي قبله. وإن كان باعتقادي أن الإجماع تعبدي وليس مدركي فيقول بعد الإجماع. ملتفت لهذه النكتة؟ المصنف رحمة الله عليه هنا لوجود روايات كثيرة يعتقد بمدركية ماذا؟ الإجماع. يعني منشأ الإجماع هو ماذا؟ هذه الروايات. فإذا الدليل الأول هو الأخبار المستفيضة الواردة في موارد كثيرة بحيث يقطع بعدم خصوصية المورد. واضح المطلب؟ يعني مرة رواية واردة في مورد واحد، يمكن لأن يكون لهذا المورد ماذا؟ خصوصية. لكن رواية أخرى واردة في مورد آخر، ثالثة في، وهكذا في موارد متعددة، يجزم الباحث أن هذه الموارد ليس لها خصوصية بل من باب الأمثلة. واضح الكلام؟ هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بمفهوم الأولوية. من المسلم أن الأب والجد في باب النكاح لهم أو لهما الولاية، فيكون ولايتهما في المعاملات المالية أولى. وجه الأولوية أنه نعرف أن من ديدن الشارع الاحتياط في الفروج أكثر من الاحتياط في الأموال، فإذا كان للأب والجد ولاية في الأشد فلهما ولاية في الأخف من باب أولى. واضح الدليل الثاني إن شاء الله؟ الدليل الثالث الإجماع. هذه أدلة ثلاثة ذكرها المتن لإثبات ولاية الأب والجد. يقع الكلام، هذا في الجملة، يعني الآن ماذا ثبت لدينا؟ أنه في الجملة الأب والجد لهما ولاية. الآن نبحث عن شرائط هذه الولاية. هل يشترط في الأب والجد لتكون لهما الولاية العدالة، أم هي ثابتة لهما مطلقا وإن كانا فاسقين؟ هذا بحث. المشهور اختاروا عدم اشتراط العدالة، استدلوا على ذلك بوجوه ثلاثة. الوجه الأول الأصل، ثبت بالأدلة المتقدمة الولاية، صح؟ نشك في اعتبار شيء زائد، الأصل هو العدم. فيمكن أن نرجع المسألة إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشروط، وفي دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشروط تجري أصالة البراءة عن الشرط الزائد. واضح الكلام؟ هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الإطلاقات. الروايات المشار إليها سابقا تثبت الولاية للأب والجد من دون أن تقيد ذلك بالعدالة. واضح هذا الدليل؟ لو كانت العدالة معتبرة لكان على المتكلم أن يقيد إعطاء الولاية لهما بالعدالة. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث التمسك بمفهوم الأولوية. كيف؟ يقول حكى العلامة رحمة الله عليه في التذكرة الإجماع على ثبوت الولاية للفاسق في التزويج، يعني فقهاءنا التفت جيدا ما خالفوا، ما قالوا، ما قالوا أنه إذا كان الأب فاسقا تسقط ولايته. واضح الكلام؟ صار مفهوم الأولوية واضح، ما في داعي نكرر أنه إذا كان فيما يتشدد فيه الشارع لم يشترط العدالة، ففيما لا يتشدد فيه من باب أولى. إذن المشهور ذهبوا إلى عدم اشتراط العدالة. في مقابل المشهور ذهب صاحب الوسيلة والإيضاح إلى اعتبار العدالة في الأب والجد. صاحب الإيضاح أعني ولد العلامة رحمة الله عليهما، استدل على ذلك بهذا الدليل حاصله بأن ولاية الأب والجد ولاية على من؟ على الصغير الذي لا حول له ولا قوة، لا يدفع عن نفسه ولا يعرب عن حاله، فيستحيل من حكمة الصانع الحكيم أن يجعل الفاسق أمينا على من لا حول له ولا قوة، مع كون القرآن قد نص على خلاف ذلك. طبعا هنا اختلفوا في تفسير هذا النص القرآني، ما المقصود من النص القرآني؟ جماعة قالوا هو قوله تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، فإن الولاية نوع من الولاية نوع من الركون، والفاسق ظالم. واضح الكلام؟ جماعة قالوا لا، المقصود من النص القرآني إن جاءكم فاسق بنبأ، يقول المصنف بعد حمله احتمالا للنص القرآني على آية الركون إلى الظالم، يناقش في ذلك أن في دلالتها نظر، فإن الولاية على البيع عن الصغير ليست سلطنة، ليست ركونا، وإلا لكان بيع الفاسق ماذا؟ ركونا. واضح الكلام؟ طبعا هذا الإشكال وقياسها على بيع الفاسق محل كلام، اللهم إلا أن يريد المصنف من وجه النظر معنى آخر أعمق من هذا المعنى، وهو أن الآية ناظرة إلى الحكومة وليست ناظرة إلى كل ولاية. واضح الكلام؟ ناظرة إلى السلطان الجائر، نظير الروايات الكثيرة الواردة، وقد فسرت في بعض الروايات بهذا المعنى، فلا تشمل أن يكون لك السلطة على أن تبيع عن الصغير، فتكون الآية أجنبية عن ما نحن فيه. وعبر في الإيضاح بالاستحالة، يستحيل أن يكون ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يعطي الولاية لمن؟ للفاسق. هذا المصنف يرى أن الاستدلال بالاستحالة أضعف من الاستدلال بالآية، وذلك بأن يقال أن هذا الأب الفاسق إن ظهر منه خلاف الغبطة لمصلحة الصغير فيمكن للحاكم الشرعي أن يحزله، وإن لم يظهر فيبقى. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ لا استحالة في البين ما دام الحاكم ناظرا إلى عمل الأب والجد. هذا البحث الأول في قيود الولاية. البحث الثاني أنه هل يشترط المصلحة أو عدم المفسدة؟ الوجوه المتصورة ثلاثة. الأول أن يقال لا يشترط في نفوذ تصرف الأب والجد شرط، فإذا باعا صح البيع سواء فيه مصلحة أو فيه مفسدة أو ليس فيه مصلحة ومفسدة. واضح الكلام؟ هذا القول أو الوجه الأول. فولايته نافذة مطلقا، تصرف لمصلحة للطفل أو لمفسدة أو مع عدم مفسدة وإن لم يكن هناك مصلحة، مطلقا تصرف الأب والجد يكون نافذا. واضح الكلام؟ الوجه الثاني أن يشترط في صحة تصرفه ماذا؟ المصلحة. فإذا باع مال الطفل ولم يكن في هذا البيع مصلحة تعود على الطفل فلا يكون البيع نافذا. واضح الكلام؟ إذن حتى ينفذ لابد من مصلحة للطفل. يعني الآن البيع في الأوقات العادية للسلعة وقيمتها لا يوجد فيه مصلحة. أو مثلا لنفترض الآن الطفل عنده أموال بالدولار، فمثلا في هذا الوقت من الزمن الآن في تقارب مثلا بين رئيس الجمهورية الشيخ الروحاني وأوباما، قد يقول الأب هكذا مثلا الآن سوف ينزل الدولار ويتحسن وضع التومان، فإذا في مصلحة أن أبيع دولارات الطفل، صحيح أو لا؟ ومرة يكون الأمر لا، بالعكس على أبواب حرب تقل قيمة التومان يوجد مفسدة في بيع الدولار. فالوجه الثاني يقول حتى تتصرف في البيع يشترط أن يكون يوجد مصلحة للطفل. واضح المثال؟ الوجه الثالث يقول لا يشترط المصلحة، لكن يشترط أن لا يكون هناك مفسدة. واضح الفرق؟ مرة لا بد أن يجلب البيع مصلحة للطفل حتى تنفذ الولاية، ومرة نقول لا يكفي أن لا يجلب البيع مفسدة. حتى لو ما استفاد، لكن يكفي أن لا يجلب له مفسدة. المصنف يقول يمكن أن يستدل للقول الأول، وهو ماذا؟ للوجه الأول، أنه لا يشترط شيء، لا مصلحة ولا عدم مفسدة، بإطلاق ما دل على أن مال الولد لمن؟ للوالد. أنت ومالك لأي شيء؟ لأبيك. مرة أحد الإخوان في سوريا كان عنده رسالة التخرج ترتبط بحديث أنت ومالك لأبيك، فعندما شرع فيها المسكين توفي والده، فقال لي باقي لي أمي، إذا بنكتبنا فت حديث عن الأم حتى تروح. المهم، فإذا هذه الأحاديث مطلقة، هذه الأحاديث ما قالت أنت ومالك لأبيك إذا كان فيه مصلحة أو إذا لم يكن فيه مفسدة، مطلقة. ويمكن أن يستدل أيضا بما ورد من أن الولد موهوب للوالد، كما في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، والإنسان يستطيع أن يتصرف بهبته كيفما شاء. واضح الدليل؟ ثم جاء أخيرا بمؤيد، وهي الأخبار التي ذكرت جواز تقويم جارية الابن على نفسه، يعني يحتسب الجارية لمن؟ الأب يحتسب الجارية لنفسه. والله إذا عملنا مع حسن هذا الشيء يطلنا. التفتنا. هذا الدليل الأخير جعله مؤيدا، والوجه في التنزل إلى المؤيد احتمال اختصاصه بالجارية. واضح الكلام؟ لكن المصنف لا يرتضي هذه الأدلة، يقول هذه الأدلة مقيدة بصورة حاجة الأب لا مطلقا، كما ورد في رواية الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. ومن الواضح أنه في صورة الاضطرار لا يبحث بعد الإنسان عن مصلحة أو مفسدة، فإذا لا يمكن لنا أن نتمسك بهذه الروايات بإطلاقها، لأن هذه الروايات مقيدة بما دل على صورة الاضطرار، وفي صورة الاضطرار المضطر يتصرف كيفما كان، وإنما نتكلم نحن في صورة الاختيار، هل بيع الوالد لمال ولده في غير صورة الاضطرار مشروط بالمصلحة أو بعدم المفسدة؟ فإذا كانت هذه الروايات المطلقة مقيدة بصورة الاضطرار لا يمكن لنا أن نتمسك بها. والعمدة في الباب هو قوله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لقائل أن يقول ما علاقة الآية بما نحن فيه؟ أين الأب والجد؟ يقول بإطلاقها تشمل تصرف الأب بإطلاقها تشمل الجد. شلون هذا؟ ولا تشمل الأب. ليش؟ لأنه لو كان الأب موجودا لما كان يتيما. فهي تشمل الجد، مع وجود الجد يصدق على الولد أنه يتيم. فنعممها على الأب من باب عدم القول، من باب عدم القول بالفصل. واضح الدليل؟ طبعا هذه الآية يوجد فيها بحث مفصل ويوجد فيها احتمالات 4. تقدمت على ما أذكر، صحيح الآية أو تأتي؟ ما تقدم البحث عنها؟ لن نراجع. المهم نقرأ.
اليتيم في الروايات يعني المراد منه الطفل الصغير.
اي صح.
متى يفهم عنه اليتم فيه؟
اي منه. ونحن نقول للأب والجد ولاية في مال الطفل.
خصوصا اليتيم يعني المعنى الذي مات اليتيم بمعنى الصغير.
لا، هنا المقصود اليتيم. الآن في التأويل أيضا يحمل اليتيم في بعض الآيات على ماذا؟ على الجاهل. هذا تأويل. الآن لا، نتكلم في ظاهر الآية. اليتيم هو هذا المعنى. يقول: يجوز للأب والجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء، ويدل عليه قبل الإجماع. بينا ليش قال قبل الإجماع. الأخبار المستفيضة المصرحة في موارد كثيرة. وفحوى الدليل الثاني، وفحوى سلطنتهما على بضع البنت في بابل النكاح. فحوى يعني ماذا؟ قلنا مفهوم الأولوي. والمشهور عدم اعتبار العدالة، والمشهور عدم اعتبار العدالة للأصل، إما البراءة أو الاستصحاب والإطلاقات. وفحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج. هذا إذا كان الفاسق في الأمر المتشدد فيه الشارع يصح للولاية، ففي غيره أولى. خلافا للمحكي عن الوسيلة والإيضاح فاعتبراها فيهما، مستدلا في الأخير يعني في الإيضاح بأنها ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يعرب عن حاله، كما في الإيضاح هكذا، لا يدفع عن نفسه ولا يعرب عن حاله ولا يصرف عن ماله. المعنى واحد السلام غير مهم. ويستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أمينا يقبل إقراراته وإخباراته عن غيره مع نص القرآن على خلافه. يقول: ولعله أراد بنص القرآن. ليش قال ولعله؟ لاحتمال أن يريد إن جاءكم فاسق. آية الركون إلى الظالم التي أشار إليها في جامع المقاصد وفي دلالة الآية نظر وجه النظر. قلنا ما هو الصحيح في وجه النظر؟ ماذا؟ أنها ناظرة إلى الحكومة. وأضعف منها ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة قبل قليل، إذ المحذور يندفع كما في جامع المقاصد بأن الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل عزله ومنعه، عزله يعني عزل الولي، ومنعه من التصرف في ماله وإثبات اليد عليه. وإن لم يظهر خلافه فولايته ثابتة. وإن لم يعلم استعلم حاله بالاجتهاد وتتبع سلوكه وشواهد أحواله. وهل هذا الشرط الأول؟ قلنا إذا النتيجة ماذا عند المصنف؟ يشترط أو لا يشترط؟ لا يشترط، لأنه ناقش في دليل الاشتراط. وهل يشترط في تصرفه المصلحة أو يكفي عدم المفسدة أو لا يعتبر شيء؟ وجوه يشهد للأخير: إطلاق ما دل على أن مال الولد للوالد كما في رواية سعد بن يسار، وأنه وماله لأبيه كما في النبوي المشهور وصحيحة ابن مسلم أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء، وما في العلل عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام من أن علة تحليل مال الولد لوالده أن الولد موهوب للوالد كما في قوله تعالى، ويؤيده أخبار جواز تقديم جارية الابن على نفسه. هذه كل الروايات مطلقة. طبعا ليش عبر عن الرواية الأخيرة بيؤيده لاحتمال اختصاصها بالمولد. لكن الظاهر المصنف يناقش في هذا الدليل، ولكن الظاهر منها تقييدها بصورة حاجة الأب كما يشهد له قوله صلى الله عليه وآله في رواية الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير صرف إذا اضطر إليه. قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله. فقال: يا رسول الله، هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي. فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه. فقال صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك؟ ولم يكن عند الرجل شيء، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الابن لأجل يحبس الأب لأجل الابن مع اضطرار الأب. واضح الكلام؟ ونحوها صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: أنت ومالك لأبيك؟ ثم قال: لا نحب أن يؤخذ من مال ابنه، أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه، ما يضطر إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد. فإن الاستشهاد بالآية يدل على إرادة الحرمة من عدم الحب دون الكراهة، وأنه لا يجوز التصرف بما فيه مفسدة للطفل. هذا كله مضافا إلى قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإن إطلاقه يشمل الجد ويتم في الأب بعدم القول بالفصل. والحمد لله رب العالمين.